السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا، فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان، إن باع فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله. قال مالك رحمه الله: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. قراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر. والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعا فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع مالا قراضا. زيد دفع 100,000 إلى عمرو وقال: ضارب بها والربح بيننا. فاشترى به متاعا، اشترى بهذه 100,000 متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى ويتاجر به. فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة، اشترى 100,000 رز من مكانه الذي يزرع فيه، فحمله إلى بلد التجارة ينصرف فيه ويباع فيه وينفق فيه. اشترى تمر من الأحساء فأجر عليه إلى الرياض مثلا، إلى بلد التجارة فبار عليه، بار يعني كسد، وخاف النقصان إن باعه. اشتراه 100,000 وأجر عليه 10,000 إلى الرياض، لما وصل الرياض وجده ما يسوى ولا 50,000، فاجتهد في نقله إلى بلد آخر، كان نوديه جدة، فأجر عليه كذلك، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان. افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة، إلى الرياض 10,000، ومن الرياض إلى جدة 20,000، ثم بار عليه وكسد، كان نوديه جيزان، أجر عليه 20,000 وهكذا، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، فجاء على 100,000 كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك. هل 100,000 تروح أجرة من نقله من بلد إلى بلد، ويذهب المال على صاحبه ويذهب التعب على المضارب الطرف الثاني، ولا يتبع أحدهما الآخر. إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل. 100,000 استغرق 100,000 كلها وزيادة وعشرة، 110، هل يرجع المضارب إلى رب المال يقول عطنا 10,000؟ قال طيب 100، قال راحت، نريد منك 10,000. الإمام مالك يقول ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أكثر مما دفع، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، ويرجو من وراء هذا المال الكسب، ويرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء، لأن غاية ما هنالك أن يتلف المال، مش أكثر من هذا. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. لا يقول له أعطني 10 زيادة على ما دفعت 100,000، لأننا نقلناه من بلد إلى بلد نتوخى فيه المكاسب، ويعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه، ما دام أول الأمر وثاني أمر يعني تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء. وهذا ظاهر في السلع كلها، إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور تكسد، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. يعني الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه وليس عليه خسارة، يعني ما دام المال باقيا، أيضا وهو يلاحظ المعامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال. وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا. ولذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ من نفائس الأموال وكرائم الأموال، لأن بذلك ضررا على تجار. فالشرع يلاحظ الطرفين، فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفعه، تحمل من الخسائر أكثر مما تحمله، وإن كان الملاحظ في الأصل يعني بالدرجة الأولى العامل، لأنه في مقابل عرقه وتعبه لا يكلف خسارة. لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة تتحمل في مثل هذه الصورة. نعم، شوي يتحملها العامل زيادة الأجرة. إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه 90,000 يتحمل رب المال، باعه 50,000 يتحمل رب المال، باعه 10,000 يتحمل رب المال، لكن بعد يأخذ عليه زيادة أجرة. أجرة إيش؟ ما ننتلف بعد شوي. لا ما يضمن، لأن الأصل فيه أنه مؤتمن، فإذا بانت لاحت عليه علامات التفريط ضمن. على كل حال إذا ظهر من التفريط ضمن، لسيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جلب مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من مصلحته، يعني يجلب تمر يشتري تمر صادر من الأحساء يروح يبيعه بالأحساء، يعني منبع الأصلي الأحساء ومجوب متعوب عليه هنا، يشتريه من الرياض ورجعه لهم. على كل حال ما فرط فيه يضمن وما لا فلا. نعم.
صلى الله عليك. باب التعدي في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فاطئة فحملت ثم نقص المال. قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه. إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعدي في القراض. عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به الأصل فيه أنه أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط فإنه حينئذ يضمن ما فرط فيه. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه. أخذ 100,000 من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار 120. اشترى من هذه 20 أو من 120 من ربح المال أو من جملته جارية 10,000 فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، اشترى جارية 10,000، يقول: هذا نصيبي من الربح، المال صار 120، أنا لي 10، أشتري هذه الجارية 10 من نصيبي، فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، ضارب به ثاني فصار 90. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله، إن كان له أموال أخرى تؤخذ 10 من ماله وتضاف إلى 90 فيكمل رأس المال، فيجبر به المال. فإن كان فضل بعد وفاء المال، افترض أنه خسر صار 95 فأخذت 10 أضيفت إلى 95 صارت 105، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض، هذه 5 بينهما. وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية، يعني ما عنده أموال، فبيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، حتى يجبر المال من ثمنها، صار المال 90 وقد أخذ من المال 10 من الربح 10 بناء على أن له نصف الربح واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب. قبل ها؟ لا لا، ولدت بعد، مسألة حامل، افترض أنها ولدت، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، صار 90 نبيع هذه الجارية 10 يكون 100 وترجع إلى صاحبها. الآن الجارية وطئها بنية الملك وحملت منه وولدت صارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت صارت أم ولد، وما له وفاء، من أين تؤخذ هذه 10 لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف، منهم من يقول أنها تعتق حكما بمجرد الولادة فلا يجوز بيعها لأن ولدها اعتقها، ومنهم من يقول أن عتقها معلق بموت سيدها وحينئذ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يميل إلى أنها تباع، أنها تباع. لو افترضنا أن المسألة متكافئة، الجواز والعدم بيع أمهات الأولاد وعدمه، لأن الترجيح في مثلها في شيء من الصعوبة، لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تقول خذه، وفايته فايته عليه لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا. هو الآن في حكم المدين، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اعتق الرجل غلامه وليس له غيره باعه في من يزيد، باعه في من يزيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ حاجة المعتق، وأن العتق كله إحسان، إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره، فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام باعه، وإلا فالأصل الشرع يتشوف للعتق. فبمثل هذه الصورة هل نقول أن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها، أو نقول أن هذا حكم شرعي ثبت واعتقها ولدها وحينئذ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟ ها؟ نعم، على قول من منع يثبت كسائر الديون، كما لو فرط وقال ما عندي شيء الآن وضمن، كما لو فرط وضمن. وهذا فيه نوع تفريط، كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه هذا تفريط وضمن. لا، مثل هذه إذا حينما تتكافأ الأقوال ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا. وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط. كيف؟ على كل حال إذا كان هو محسن أعتق، اشترى الجارية ما وطئها وحملت منه، اشترى الجارية وأعتقها، أعتقها إما تبرر وإما كفارة، قال فرصان هذه جارية وأنا مطالب بعتق رقبة، أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن. ينفذ العتق ولا ما ينفذ؟ ها؟ نافذ؟ ما نقول هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه؟ هل يصح العتق في مثل هذه الصورة أو لا يصح؟ ها؟ له شبهة ملكية لكنه ما بعد تحرر له المال إلى الآن، ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، وما يدرى هل يصف له شيء من الربح أو ما يصف. لا، إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فباعه في من يزيد ملاحظة لحاله، نعم، وأن العتق أصله كله إحسان مبني على الإحسان، وإحسان الإنسان إلى نفسه وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بعتق. لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله، ومالك رحمه الله جار على قول من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، أخذ 100,000 فاشترى سلعة 120,000 وزاد 20 من عنده، ما الحكم؟ وزاد في ثمنها من عندي. قال مال صاحب المال بالخيار، إما أن يقول الله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير، أو يقول نشتري. يقول فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، فإن بيعت بربح فصاحب المال بيختار إنفاذ تصرف المضارب، وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب. إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تباع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها. يعني هذا الشخص أخذ 100,000 من زيد فاشترى سلعة 120، فهل له أن يأخذ هذه السلعة 120 ويقضيه 20؟ لأنه قال إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن، شريكا له بحصته من الثمن، يعني 20 التي هي الخمس. وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان، في النماء والنقصان. فهذه السلعة التي اشتريت 120 صاحب 100,000 إن شاء أخذها ودفع 20 من عنده، وإن شاء قال استمر وأنت شريكا لي بنسبة ما دفعت، وله نصيبه من النماء والنقصان. نفترض أنها بيعت 150 أو بيعت 90، هم شركاء في هذا، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده، فيكون العامل في صورتنا الخمس الزيادة. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال. يعني زيد دفع 100,000 إلى عمر، قبلها عمر، كتبوا الاتفاقية، فدفعها عمر إلى بكر، قال: أنا والله ما أنا بفاضي شغل، وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح، هذا النصف يكون بيني وبينك، أنت لك الربع وأنا لي الربع، فقابل بكر. هل هذا تفريط ولا غير تفريط؟ يقول رحمه الله: فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، أنه ضامن. لكن لو جاء واستأذن صاحب المال وقال: أنا والله مشغول، وأخونا هذا بكر يحسن التجارة هو أفضل مني، فقال: لا بأس. وين
اللي بالنص هذا اللي يقول بكر أزين منه؟
لا، بتاجر هو، إلى بي الربع.
وش عليه قال بكر أزين منه؟
المهم هذه عقود وملتزم،
ما سوى شيء، يعني هذا بيتحلل من العقد إلا إذا قال: أنا بشرف عليه وبتابعه من بعيد البعيد.
يعني لا يأخذ شيئا من غير مقابل، صاحب إيش؟ هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قام ما وثق به، هو الآن لابد أن يضمن لأنه تعدى. لذلك إذا أذن فالأمر لا يعدوه، إذا أذن فالأمر لا يعدو، إذا أذن صاحب المال كثير. إيه؟ لا لا، السمسار غير، الدلال غير. لا، هذا أخذ 100,000 على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر. على كل حال، هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى. يقول: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون الذي عمل شرطه بما بقي من المال. المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال. هذا إذا رضي. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه، اتفقوا، أعطاه 100,000 على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر، ما جاءت البضاعة إلى الآن، وقال: هذه المدة لمدة شهر، بدل من البنك جاء المال جالس في البنك يستفيد منه، أشتري به شيء لنفسي وتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شرائها مع صاحب المال. في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، يعني هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة، وإن نقص فهو ضامن للنقصان لأنه تعدى، والمتعدي يضمن. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة التي في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، تصرف واشترى 20,000 سلعة، ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة فهو شريك له، أو رأى أن هذه السلعة كاسدة فيقول: أبداً، أنت ضامن للمال ولا أريد مشاركتك في هذه السلعة، وإن شاء خلى بينه وبينها، وإن وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى، كل من تعدى أو فرط يضمن. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك، تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فلو أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من النفقة في القراض. تقدمت الإشارة أن نفقة العامل المضارب على المال إذا سافر به وكذلك سكناه بالمعروف وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر في هذه النفقة وهذه السكنة فلا، لكن إذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة والسكنة ولا يتأثر أيضا تكون هذه النفقة وهذه السكنة بالمعروف لا يتجاوز بحيث يجحف بالمال فيتضرر صاحبه على ما تقدم. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، يعني إذا كان سافر أعطاه شخص 5000 وقال: اشتر لي من الإمارات أو من غيرها جوالات، قال: عندهم الجوالات على 1000، حنا عندنا على 1500 أو 1200، بنكسب لنا 1000، هل 1000 هذا بيني وبينك 500، 500 وأنا 500، قال: طيب أنا رايح بقى، راح وسكن فندق الليلة ب1000 وأكل مثل، لما رجع إلى ما معه لجوالين 2، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل. لكن لو أعطاه 100000 مثلا واشترى بها ومكسبه من هذه 100000 20 وأنفق 4 5 3 احتمل، ما في إشكال. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، يعني يحتملها، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربا ويسكن فندق أجاره اليومي بقدر آجار بيته سنة، هذا ليس بالمعروف. أن بعض من يزاول التجارة في القرى، والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، يعني تصور شخص جاي من أقصى الشمال ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف 1000 ريال، وجاي على الطائرة الدرجة الأولى وراجع كذلك، انتهت، ما تكفي ولا تذكر هذا الألف. يقول: لا شك أن الأمور تقدر بقدرها على ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. قال: ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. نعم، المهم لابد أن يكون على بينة، أن يكون على بينة، يقول: ترى المسألة شرعية والنفقة على المال، لكن إذا خشي أن يخسر المال، إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال، إذا كان مجرد احتمال فلا بد أن يبين له، وإذا كان الربح يعني معروف وأن المسألة مضطردة هناك وهنا والربح يحتمل، وقالوا ترى المكسب شبه معروف، فهذا وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن، وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار، ما يحتاج نص عليه. نعم، كيف؟ إلى ما يلزم، المسألة شرعية، لكن عليه أن يبين. راح يشتري لنفسه، راح يجيب سيارة وقال: هات خذ شر لي جوالات، صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة. لا، حتى لو قال قراض، قال روح بيننا وصار قراض، لكنه في حكم المقيم في بلده. لماذا؟ لأنه ساكن هناك من أجل بضاعته هو، فالسكن عليه. لكن لو قال مثلا: أنا رايح وبأشتري كذا وبشتري لك كذا والنفقة بيننا، لا بأس، على ما يتفقان عليه. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، يقول: أنا أشتري من 100000 لكن أنا لا أستطيع أن أصرف البضاعة، التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول استأجر من يعينك على بيعها. ومن الأعمال نعم هذا حكم العامل، نعم حكمه حكم العامل، لكن أجرة العامل الذي يحددها ولي الأمر، ما تترك للناس ولا ضاعت المسألة. أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة. إذا كانت زكاة مفروضة فعليه يدفعها بجميع مؤونتها، فعليه المؤونة على صاحب المال. إذا على صاحب المال إذا تصرفه، أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها للفقير، عليه بجميع تكاليفها، بحملها بتوزيعها.
المتطوع مثلنا قال أنا نيجيريا بحاجة وعطنا الكمية من زكاة وعطنا،
بس تدفع كاملة،
يعني
تدفع كاملة. المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا تولاها التاجر نفسه يدفعها للفقير كاملة، إذا تولاها ولي الأمر يفرض العامل منها، وإلا لو ترك هذا الأمر لضاعت الزكاة، لو ترك هذا الأمر للناس تضيع الزكاة، نفقتها على من أخرج الزكاة لأنه مطالب أن يدفعها للفقير كاملة، فنفقتها عليه زائد على مقدار الزكاة. لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر بعض السعاة فهي من نفس المال، لأنه لا يتهم. هذا هو الأصل، أنه هو اللي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن إذا هو له أن يفرض منها ما يكفي العامل، لأن العامل منصوص عليه من المصارف على صاحب المال، لأن كل منهما مطالب. صاحب المال مطالب أن يدفع للفقراء، وولي الأمر مطالب أن يجمع الزكوات، فهل لصاحب المال أن يقول زكواتي موجودة عندي بالحساب، إن جاء أحد يأخذه ولا تترك، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، حلت لابد أن يدفعها. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، يعني أعمال لا تليق به ولا تناسبه. من ذلك تقاضي الدين، كلما أنا مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن، ونقل المتاع وشده وأشبه ذلك، ما عندي استعداد، أنا حمال أتابع مثل هذه الأمور، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وتقدمت الإشارة إلى هذا. ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، يعني سافر به ونقله من بلد إلى بلد، سافر من أجله، وكان المال يحمل النفقة، وكان المال يحمل النفقة يعني يحتملها، يعني لا تؤثر فيه. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو مقيم به فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. أخذ 100,000 ومعه من ماله 100,000، أخذ قراض من تاجر 100,000 وأخذ من ماله 100,000، تكون النفقة والكسوة والسكنة على قدر الحصص. نعم. سم
صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك أو ما يشبه بغير إذن صاحب المال فعلي يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى يحلله فعلي يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. عرفنا أنه إذا اقتضى المال السفر من بلد إلى بلد فإن للمضارب ما يحتاجه من نفقة وكسوة وسكنة. قد يقول قائل: عنده ثياب ولا تكفيه، لكن هذا البلد الذي ذهب به بالمال إليه بارد، محتاج إلى زيادة ثياب، أراد أن يشتري بشت ولا كوت ولا فرو ولا شيء، هذا من المال إذا كان لا يضر بالمال، وإلا فالأصل الغالب أن الثياب معه. يقول قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، انه لا يهب منه شيئا، لا يهب منه شيئا ولا يتصدق منه بشيء، لا يعطي ولا يتصدق منه. فافترض انه ساكن في فندق وجاءه سائل او جاءه ضيف، وبدلا من ان يكون تكون الوجبة عليه بعشرة بعشرين صار هو ضيفه يحتاجون لخمسين، ومعلوم ان الانسان اذا كان عنده ضيف يتكلف له أكثر، فإذا كان أكله بعشرة يطلب خمسين، أو جاءه من يتولى بعض المشاريع الخيرية وقال إن الجماعة جماعة التحفيظ بحاجة، فلو أعطيتنا وأنت رجل وسع الله عليك لا يتبرع من المال أبدا. إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن ولا يكافئ فيه أحدا يعطي مكافأة سواء كانت في أمور الدين أو في أمور الدنيا، لا يكافئ منه أحدا لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه. فأما إن اجتمع هو قوم فجاءوا بطعام وجاءه بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، خمسة مضاربين سكنوا في فندق واحد وقالوا بدلا من أن يأكل كل واحد في غرفته نجتمع على الغداء ويصير بيننا، فبدلا من يطلب كل واحد منهم بعشرة أو عشرين يطلبون أكل بمئة، لا يقال إن هذا أكل بعشرة وهذا أكل بثلاثين وهذا كذا، هذا يتسامح فيه. يقول فأما إن اجتمع هو قوم فجاءوا بطعام وجاءه بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، يعني طريقة النهد، إذا اجتمع قوم وقالوا القطة يسمونها قطة، نعم كل واحد يدفع مبلغ، ومعلوم أنهم في التطبيق في الأكل بعضهم يأكل بقدر اثنين، فما يقال أنت والله أكلت أكل اثنين ادفع الضعف، هذا يتسامح فيه، فينظر إلى طلبه، ما لم يكن طلبه متضمن للمخادعة، لأن بعض الناس قد يتصرف بعض التصرفات التي يخادع فيها أرباب الشركات، وهذا موجود والله المستعان. نعم.
صلى الله عليك. باب الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك المال، وإن كرهوا أن يقتضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوا ولم يكلفوا أن يقتضوا ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوا فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمينه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدين في القراض. الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة، ولا بد أن يكون متفقا على كيفية التعامل، هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال، لأن الدين يعرضه للضياع، على هذا لا بد أن يكون متفقا عليه. فإذا أقره أنا بضارب بالمال لكن بعضه أبيعه بالنقد وبعضه نسيئة، فراضي صاحب المال جاز قراضا فاشترى به سلعة. الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، أن السلعة بدلا من أن تباع بمئة باعها إلى أجل مدة سنة بمئة وعشرين مثلا فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال، هلك الذي أخذ المال المضارب قبل أن يقبض المال. قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح، يعني لهم النصف، النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، يعني على مستوى الأب في الأمانة، لأن التاجر لما دفع المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط الأمانة، فإن كان أولاده على مستواه وقالوا ندخل مدخال أبينا مثل ما دخل أبونا بالنسبة ندخل مكانه، إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه، قالوا والله ما عندنا استعداد نطالب ولا نراجع، لكن مالك عند فلان وهذا السند تابعه أنت، وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه لأن العقد ليس معهم، والعقد على أبيهم لا يلزمهم، لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم، لا شيء عليهم ولا شيء لهم لأنهم لم يعملوا في المال، لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدرا، اشترى البضاعة ودين البضاعة وقبل أن يحل الأجل مات، هل يستحق على تعبه هذا شيء أو لا يستحق؟ يستحق، ولا شك أن مثل هذا التصرف متعب ويحتاج إلى نصيبه من الربح، فالاقتضاء يكون على المضارب أجرة الاقتضاء إذا مات وقال أولاده لم عندنا استعداد، فيحضر من يقتضي هذا الدين ويحسم من نصيب العامل، لأن الأصل نقتضى عليه نعم للمضارب، لا هو الأصل العقد وش اللي أبطله كيف، لكنه يستحق الأجر، يستحق ما اتفقوا عليه وين، لكن الآن ما هو بيستحق النصف، وما بقي على نهاية الشركة إلا اقتضاء المال، وقالوا نأتي بمن يقتضي هذا المال ويصفيه لك، أنت مالك لا ولا دنيا قرأ، مالك عندك وتبقى الشركة على ما هي عليه، فأجرة الاقتضاء على ورثة الميت إذا أرادوا الاستمرار، وإن أرادوا أن يحل الشركة انحلت، فإن كرهوا أن يقتضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إن أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشركة والنفقة مثل مال أبيهم في ذلك، هم بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة يقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم، لأن العقد قد تم والأثار المترتب عليه كلها حصلت. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن، فما باع به من دين فهو ضامن، إن ذلك لازم له، يعني يقول ادفع لي 100,000 وأشتغل بها، وإذا دينت أحد أضمنه عندي لا نضيع المال، فهذا لازم له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه لأنه صرح بضمانه له. نعم، في إيش؟ أنه لا يضمنه، ولما باع عليه بالدين، والأصل أنهم في وقت انحلال الشركة شركة المضاربة أن يرجع المال إلى صاحبه، وما دام تصرف بالدين نعم بالدين وعرض المال للخطر فلا أقل من الضمان، مثل ما يتصرف كثير من التصرفات التي هي في الأصل أمانات، في الأصل أمانات، أعطيت صدقات ثم قلت أتاجر بها فأنت ضامن لها بلا شك، تتحول من كونها أمانة إلى قرض مضمون، إيه لك أن تفترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئا، ما يعرف عنه شيء، ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه وهذا يعرفه، فالضمان متجه.